الله أخواتي الحبيبات، أهلا بكنا جميعا في لقاء يتجدد من على متن سورة يوسف كل يوم ثلاث عاشرة مساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا، اللهم آمين. ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنا في تدبر سورة يوسف. هذه السورة أنا بعتبرها صراحة كنز عظيم في أصول التربية وفي العلاقات التربوية والإنسانية ما بين الناس وبعضها. هذه السورة التي طالما علمتنا الأدب والصبر والخلق والاحتساب والشجاعة والمداراة، كثيرا كثيرا صراحة علمتنا هذه السورة الرائعة. تعالوا بينا النهاردة نشوف المشهد. طبعا احنا المرة اللي فاتت أخذنا لغاية المشهد السادس، والنهاردة تعالوا نشوف هنبدأ أنهي مشهد ونكمل رحلتنا في هذه السورة. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع المشهد السابع. المشهد السابع:
وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
نعم، كذلك نجزي المحسنين. طبعا بعد ما انتهينا الحلقة الماضية من المشهد السادس، وكان انتهى ببيع سيدنا يوسف عليه السلام للسيارة الذين أسروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين، واليوم بنشوف المشهد اللي اشتراه. يا ترى مين اللي اشتراه؟ هو ده بقى الكلام. النهاردة هنتكلم عن يوسف في بيت العزيز في المشهد السابع. المشهد السابع من السورة معانا يوسف في مكان جديد خالص، في مشهد جديد خالص. يوسف فين؟ يوسف في بيت العزيز. المكان قصر العزيز، عزيز مصر. والحضور مين اللي موجود في المكان ده؟ عزيز مصر وزوجته. والأحداث: عزيز مصر بيوصي امرأته بيوسف فبيقول لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. والغرض من الوصية مظنة الانتفاع به، لأن هو بيقول عسى أن ينفعنا، أو التبني. ومن هنا نعلم أو يدلنا هذا الأمر على أن التبني كان معروف ومعتاد عند الأمم السابقة إلى أن أتى القرآن أو إلى أن أتت شريعتنا، فنسخت هذا الحكم ونسخت حكم التبني أو مشروعية التبني لقوله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني بمعنى أصح إن الإنسان ينسب إلى والده، ما فيش حاجة اسمها مثلا فلان ابن فلان ويبقى فلان ده هو اللي متبنيه، هذا لا يجوز شرعا. ولكن نقول مثلا فلان ده ابن فلان، تمام كده، اللي هو أبوه الأصلي الشرعي، وممكن لو الإنسان حب يكفل طفل يتيم في بيته أو كذا ممكن، ولكن إحنا بنتكلم أن التبني يعني ياخد اسمه، يعني يورث فيه، يعني يعمل كذا، يعني بينبني على هذا مثلا الأمر من التبني، بينبني عليه إيه؟ بينبني عليه أحكام شرعية. طيب، فهو بيقول لها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد. ثم قال أكرمي مثواه، وهو هنا طلب عزيز مصر من امرأته أن تكرم مثوى سيدنا يوسف. هذا من تمكين الله سبحانه وتعالى ليوسف، يعني هذا الفعل من أن الله سبحانه وتعالى مكن ليوسف في الأرض. إزاي مكنه في الأرض؟ إنه جعل واحد زي عزيز مصر يقول لزوجته أكرمي مثواه. ورد عن ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بسند، يعني هو ممكن يكون سند يحتاج إلى بحث لكن هستأنس به، قال: أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس، يعني أكتر ناس عندهم فراسة. مين؟ ثلاثة. عزيز مصر إذ قال لامرأته في شأن يوسف عليه السلام: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وابنة الشيخ الكبير التي قالت لأبيها في شأن موسى عليه السلام: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر لما استخلف عمر رضي الله عنهم أجمعين. فهو هنا عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ بيقول إن أكتر ثلاثة عندهم فراسة في الدنيا، أول واحد عزيز مصر، لأنه قال لزوجته: أكرمي مثواه اللي هو سيدنا يوسف عسى أن ينفعنا، ممكن ينفعنا، وهذا كان من فراسته. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أكرمي مثواه، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وكذلك مكنا ليوسف. إذن هذا التمكين من أين أتى هذا التمكين؟ هذا التمكين من الله سبحانه وتعالى. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وكذلك كلمة كذلك تحيلك اللي هو إيه؟ وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ كما نجينا يوسف من الجب جعلناه متمكنا في أرض مصر عشان يعيش فيها بعزة وأمان. كذلك دي بقى عايزاك تعرضيها على نفسك. وكذلك انا الحمد لله ربنا الحمد لله خد بايدي، والحمد لله والله طلعت من المشكله الكبيره جدا اللي كنت قاعده فيها. طيب افتكري وكذلك فعل فيكي ايه وايه وايه قبل كده، كذلك من عليكي بايه وايه وايه قبل كده، كذلك صرف عنك السوء كم مره، صرف عنك الفحشاء كم مره، سترك كم مره، اغناكي كم مره، آواكي كم مرة، شفاكي كم مرة، كم مرة أطعمك، كساكي كم مرة. وكذلك يعني النهاردة أنت لو ما خرجناش من الحلقة دي كلها غير بكلمة وكذلك يكفينا، إن كل واحدة كده تقعد كده مع نفسها وتقول ياه وكذلك، وكذلك شفاني، وكذلك سترني، وكذلك آواني، وكذلك جبرني، وكذلك أعطاني، وكذلك رحمني، وكذلك غفر لي، وكذلك تاب علي حتى أتوب، وكذلك 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 وكذلك، زي ما عملنا بيه كذا قبل كده، حاجة مش غريبة يعني، عملنا فيه كذا دلوقتي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. إذن التمكين من الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما نجيناه من قبل من البئر، فالآن مرة أخرى نجيناه من الرق المهين. في فرق بين إنه يبقى عبد، بس عبد ليه زي ما بيقول إيه، ليه وضعه. عبد كده يعني زي ما تقول إيه، معزز. عبد بس هم محتاجين له، عارفين إن هو قوي، عارفين إن هو عنده علم، عارفين إن هو لما يحتاجوه هيلاقوه. إن هو يعني بمعنى أصح عنده شيء هم محتاجين إليه. في فرق كبير قوي إنه يبقى عبد مهان، وإن هو آه يبقى عبد آه بس مش مهان، بس هو عزيز. كذلك نجيناه من الرق المهين ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما علمه من قبل وكما من عليه من قبل، أيضا هنا ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي نوفقه. هنا تأويل الأحاديث يعني تعبير الرؤى، يعني هو بيفسر الأحلام يعني، وكشف بعض أسرار المنامات. ولنعلمه من تأويل الأحاديث. تذكروا كده معايا صدق تأويل سيدنا يعقوب عليه السلام لرؤيا ابنه يوسف عليه السلام، فقد قال له: وكذلك، برضه وكذلك، خلوا بالكم، عايزاكم تحطوا وكذلك دي في برواز كده، يعني كل ما تقنطي، وكل ما تحس ان الدنيا ضاقت عليكي، وكل ما تحس ان لا يا رب انا يا رب فين انا، فين انا، فين انا من كذا، وفين انا من الجبر، ومحدش بيكبر بخاطري، ومحدش بيطبطب عليا، ومحدش بيقدرني، ومحدش بيديني، ومحدش بيعملني، افتكر دايما كلمه وكذلك. عشان كده بقول لكم لو ما طلعناش النهارده غير منه وكذلك دي يكفيكي. ليه كده يأسة من الدنيا؟ ليه حاسه ان ربنا سبحانه وتعالى مش معاكي؟ بقى معقول مش معاكي؟ وكذلك ازاي؟ وعشان كده سيدنا يعقوب قال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيصدق رأي أو بيصدق تنبؤ سيدنا يعقوب لابنه، فيقول: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وكأن سيدنا يعقوب الرؤية بتاعته أصبحت حق، بس هو مش شايفها. يعني هو لسه هو مش شايفها، هو سيدنا يوسف اللي بتتحقق الرؤية بحذافيرها في حياته، لكن سيدنا يعقوب ما شافهاش، لكن هو نبي يوحى اليه عليه السلام. وعشان كده بقول لك هنا بقى ايه، فلاش باك كده، عودوا الى الخلف. وكذلك يجتبيك ربك، ها ايه بقى، تحقق رجاء، تحقق رجاء سيدنا يعقوب في ولده. يوسف عليه السلام بسلوكه الشريف. هو ليه قال له وكذلك يجتبيك ربك؟ عشان هو سلوكه طيب. وإيه كمان؟ ولما أصبح عزيز مصر، وإيه كمان؟ ونفع الله به المصريين. ربنا سبحانه وتعالى جعله ينفع المصريين. اه طبعا نفعهم في ان هو كان عقليه اقتصاديه ما شاء الله تبارك الله، ونظم لهم امورهم وكده، ده اللي احنا لسه هنشوفه. ولما بلغ اشده، طبعا هو نفع الله سبحانه وتعالى المصريين لما بعثه اليهم نبيا وهاديا ورسولا، كما قال مؤمن آل فرعون خطابا للمصريين: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. بالبينات يعني ايه؟ بالبركات، بالمعجزات، بالآيات. فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، مات يعني، قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. هي دي. طيب ولما بلغ أشده، وهنا بقى نقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أحسن هو في سلوكه مع الابتلاء أحسن الله إليه بإيه؟ ها، آتيناه حكما وعلما. الله أكبر. لما ربنا سبحانه وتعالى أحسن إليه، أحسن إليه إمتى؟ لما هو أحسن الأول. هو أحسن في إيه؟ في استقبال القدر، في قدر الله سبحانه وتعالى عليه، هو أحسن في استقباله. هو لم يجزع، هو لم يقنط، هو ما قعدش يعيط، هو ما عاش الحياة الكربلائية اللي هي بتاعت كربلاء، يعني اللي هو يعني شق الجيوب ولطم الخدود، وازاي يحصل فيا كده، وليه يا رب انا ابقى كده، وليه كذا. ولا يعقوب عمل كده عليه السلام، ولا سيدنا يوسف عمل كده عليه السلام، ولكن احسن في سلوكه مع الابتلاء. فالله سبحانه وتعالى احسن اليه بالحكم والعلم. وتمر الايام وتكر الاعوام، ويبلغ يوسف منتهى شدته وقوته، ويمن الله تعالى عليه جزاء إحسانه بهاتين النعمتين الحكم والعلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، ها، وكذلك نجزي المحسنين. أصل هو كان محسن فأحسن الله سبحانه وتعالى إليه. وهنا برضو واقفة، كوني محسنة ولا تنتظري الإحسان ممن هم ليسوا بأهل الإحسان، ولكن انتظري الإحسان من المحسن وهو الله سبحانه وتعالى. لما انت تحسني في تقبل حياتك، في تقبل الابتلاء، في المعامله مع زوجك، في المعامله مع ابنائك، في المعامله مع والديك، لما تحسني في الامر، في اي شيء بتعطيه للناس وما تمنيش وما تستكثريش على غيرك، ربك يحسن اليك. لا تنتظري ابدا ابدا، لا تنتظري الاحسان من زوج ولا من ابن ولا من بنت، لا لا لا. امسحي الناس من مسحة النقص ترتاحي. لن يحسن إليك على الوجه الحقيقي إلا المحسن، والمحسن كم أحسن إليك، كم أحسن إليك في ستره، في عفوه، في مغفرته، في جبره، في وده، في حبه، في قربه، كم أحسن إليك سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول ها، وكذلك نجزي المحسنين. علمني المشهد السابع: إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. وعشان كده هو ده اللي جعل العزيز يقول لزوجته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا أراد الله إكرام عبده جعل عينا ما تراه بكيفية أخرى. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني شوفي يديكي ويريد بك انه يكرمك، هيخلي حد من الناس حواليك كده يشوفك بصوره تانية خالص، يحبك حب خاص، تبقى عايزه تخدمك جدا جدا. ليه؟ ما هو ده مش منك، ولا عشان انت جميله، ولا عشان انت حلوه، ولا عشان انت اخلاقك فظيعه، لا مش كده خالص. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الكريم فاراد ان يكرمك. فاذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يكرم عبده جعل عينا ما تراه بكيفيه اخرى، أو أذنا تسمعه بهمسة أخرى، أو قلبا يحبه بنبضة أخرى. لما ربنا يريد بعبد كرم يخلي اللي حواليه يبصوا له بصة تانية، يشوفوه حاجة تانية، يشوفوه أهل للخدمة، أهل للقرب، أهل للحب، لأن هو يريد الكريم أن يكرمه سبحانه وتعالى. علمني المشهد السابع: احرصي على صحبة الأكابر. يعني ايه صحبة الأكابر؟ ولما بلغ أشده، يعني ايه الأكابر؟ الناس الكبيرة، الرصينة الحكيمة. الأنبياء نفسهم لم يكن يتم علمهم وفهمهم ونبوتهم إلا في سن الأربعين، فكيف بغيرهم؟ يعني بمعنى أصح، لما تتخذي لك ناصح أمين، تتخذي مثلا لك معلمتك، مثلا خالتك، أمك، حد في عيلتك عنده حكمة، أليس منكم رجل رشيد؟ لذلك أي حد بيتوجه إلي بمشكلة أقول لها مين الكبير عندك في العيلة؟ مين الكبير اللي أنت بترجعي له؟ تقول أنا معايا ولاد خالتي. أقول لها لا، سيبك من الناس اللي في سنك، أنا عايزة حد كبير. عشان كده بقول لك احرصي على صحبة الأكابر. مش لازم الصحبة تبقى صحبة مطلقة يعني ملازمة ليل ونهار، لا، بس على الأقل خالص يبقى ليا عقل واعي، يبقى ليا حد أرجع له، يبقى ليا حد أسأله. أنا بقول لك إذا كان الأنبياء ما كانوش بيوحى إليهم غالبا على الغالب إلا في سن الأربعين، فما بالك بالناس العادية بقى، فما بالك بغيرهم، يعني زي ما احنا بنقول إيه، بينضوا في سن كام. أيضا علمني المشهد السابع الحض على طلب العلم والفقه بإيه؟ بالإحسان، وكذلك نجزي المحسنين، لولا أنه كان محسنا ما آتاه الله الحكم والعلم. لولا أنه كان من المحسنين ما آتاه الله الحكم والعلم. منة الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى وكأنه بيقول لنا إن منة الله، يعني تزيل الآية وكذلك نجزي المحسنين، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لنا يا جماعة العطاء ده مش خاص بيوسف عشان هو نبي، لا، العطاء ده والإنجاء والإكرام ده عام لأي حد، بس لمين؟ للي بيحسنه، وكذلك نجزي المحسنين. يبقى أنا أطلب العلم بإحسان. يعني إيه أطلب العلم بإحسان يا أخواتي؟ أطلب العلم بإحسان، أولا أطلب العلم لله، أطلب العلم مش عشان أماري السفهاء وأجاري العلماء، لا مش كده، أنا بطلب العلم عشان أنقي قلبي. بصوا أخوات، من كان وعاء للخير ملأ الله وعاءه. قلبك ده وعاء، والعلم بينزل في الوعاء، أول ما بينزل المفروض العلم ينزل على القلب. لو العلم ما نزلش على القلب للأسف الشديد بتبقى مصيبة. ليه؟ لأنه بيزود أمراض النفس، بيزود العجب، بيزود الكبر، بيزود الغرور، بيزود الانا، بيزود ان انت شايفه نفسك ان انت مفيش زيك، لان انت معاكي علم بقى، ما انت معاكي علم، وكل عالم له فوره، بيبقى ليه فوره كده، حس كده بنفسه. فلما العلم لو ما نزلش على القلب بتبقى مشكله. فاول شيء تحسني فيه للعلم او في تعلمك العلم وطلب العلم، اول حاجه يا رب انا ليه بتعلم العلم ده؟ عشان درجات؟ عشان كده دايما انا بقول لبناتي اللي في العلم الشرعي، انتوا حزانه قوي ليه كده على الدرجات؟ ما تزعلوش مني، بصوا في نيتكم كويس، النيه فيها دخن، النيه فيها مشاكل، فيها دخن يعني فيها دخان، فيها بخار، مش صفيه، مش نقيه. ليه؟ انا لو بطلب العلم لله، يعني ايه لله؟ يعني لاقابل به الله، عشان لما اقف ما بين ايدين ربنا وبيقول لي عملت ايه في دنيتك، اقول له يا رب انا كنت بتعلم العلم. ليه يا فلانه كنت بتتعلمي العلم؟ ليه؟ ليه ما... ليه كنت بتتعلمي العلم؟ كنت بتعلمه يا رب علشان اعرف ارد. لا 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 لا، مش ده الغرض خالص. لا لا، ده دي كده نيه فاسده عشان تعرفي تردي ايه. بتتعلمي العلم علشان تنقي قلبك الاول، عشان تعرفي قد ايه رحيم بينا ربنا سبحانه وتعالى، عشان تعرفي قد ايه انت جهله وما زلنا كلنا جهلاء، عشان تعرفي قد ايه انت قليله ولا حاجه وفوق كل ذي علم عليم. هي دي، انا بتعلم العلم ليه؟ يبقى اول حاجه احسن فيها في تعلمي العلم النيه الصادقه. تاني حاجه بقى، ان انا لما اجي اعلم غيري اعلمه برفق ولين، ما بقاش دايما شديده وغليظه، لا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت من حولك. الغلظه، كثره الغلظه في تعلم العلم والتعليم بتنفر الناس، وان منكم لمنفرين، تخلي الناس تنفر ما تجيش تاني. لا، المعلم لازم يبقى عنده شخصيه وكاريزما وكل حاجه، بس ياخد معنى اصح يحسن. ان الله كتب الاحسان على كل شيء يا اخوات، على كل شيء، كل حاجه ربنا كتب. فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، واذا قتلتم فاحسنوا القتله. شوفوا لدرجه ايه، حتى القتل فيه احسان، حتى الذبح فيه احسان. احنا لسه كنا بنشوف المشاهد بتاعت جماعه بتوع غزه وهم بيسلموا الأسرى، شوف الإحسان في المعاملة، خلت العدو يعمل لهم باي باي ومع السلامة، وزي ما يكونوا مش عايزين يسيبوهم. ليه؟ الإحسان. أنا أحسن في اللي ما بين إيدي، أنت ما بين إيديك شغلانة، احسني فيها. ركزي فيها، بتعلمي الناس القرآن احسني في تعليم القرآن، بتعلمي الناس العلوم الشرعية احسني، بتتعلمي علم شرعي احسني، احسني واعملي اللي عليك. الكلام اللي احنا بنقوله لاولادنا، اعمل اللي عليك مش بقى على ربنا، اعمل اللي عليك والامر كله لله من اوله لاخره. ايضا علمني المشهد السابع ان فضل العلم ليس خاصا بالانبياء فقط، ولكن لكل محسن، لقوله سبحانه وتعالى: وكذلك نجزي المحسنين. اتيناه حكما وعلما. الحكم في القران ياتي بمعنيين، ويعني النقطه دي مهمه قوي عشان نفرق. الحكم في القرآن يأتي بمعنى القضاء بالعدل، كما في قوله سبحانه وتعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يعني إيه ذلكم حكم الله؟ حكم الله هنا يعنى بها القضاء العدل، إن ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل يحكم بالعدل. أيضا قوله سبحانه وتعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. يبقى حكم الله هنا يعني إيه؟ القضاء بالعدل. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: إن ربك يقضي بينهم بحكمه. يبقى حكمه هنا برضو إيه؟ القضاء بالعدل. يبقى ده معنى. المعنى الثاني، يأتي أو تأتي كلمة الحكم في القرآن بمعنى الفقه والعلم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يبقى الحكم هنا معناها إيه؟ الفقه. حكما وعلما يعني الفقه والعلم، وكذلك نجزي المحسنين. ايضا قوله سبحانه وتعالى: ولوطا اتيناه حكما وعلما. يعني ايه حكما؟ هو كان حاكم؟ لا. امال يعني ايه حكما؟ كان فقيه، كان ربنا سبحانه وتعالى اتاه الفقه والعلم. قوله سبحانه وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. يبقى برضه هنا الحكم جايه بمعنى ايه؟ جايه بمعنى الفقه. وقوله سبحانه وتعالى: ولما بلغ اشده واستوى، في سوره القصص بقى، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يبقى برضو الحكم والعلم أي الفقه والعلم. إذا هذه الكلمة الحكم تأتي في القرآن إما بمعنى القضاء بالعدل، وإما بمعنى الفقه والعلم، وقد يؤتى بهذا المصدر اللي هو الحكم محتملا للمعنيين، للمعنيين زي إيه؟ زي قول سبحانه وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي اصبر لقضاء العليم. ومثله قوله سبحانه وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي اصبر لقضاء ربك العدل واصبر لربك العليم، يعني اصبر لعلم ربك. يبقى العلم، يبقى هي هنا جاية بمعنى القضاء العدل، وأيضا جاءت بمعنى العلم، وهكذا. أيضا علمني المشهد السابع: وكذلك نجزي المحسنين. والسؤال: من هم المحسنون؟ مين هم يا رب المحسنون؟ نرجع كده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخبرني إحسان. إيه هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعرفي تعمليها دي؟ تعبدي ربنا. يا نهار أبيض أبيض، حد يعرف يوصل للدرجة دي إن أنا أعبد ربنا كأني شايفاه؟ أه كأنك شايفاه. شايفاه يعني إيه؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى بتسجدي ما بين إيديه، فعلا بتركعي ما بين إيديه، بتتكلمي وأنت شايفاه، بتشتري وأنت شايفاه، بتشيتي وأنت شايفاه، بتتكلمي مع أولادك وأنت شايفاه، بتتكلمي عن فلانة، خلي بالك ده أنت شايفاه. لا دي درجة عالية قوي قوي قوي، ما أقدرش أوصل لها. طب خلاص تمام، نزلت الدرجة الثانية اللي هي الدرجة الثانية من الإحسان، فإن لم تكن تراه. طب أنت لو مش قادرة توصلي للنقطة دي اللي هي الغيب فيها عندك بقى مكشوف تماما وكأن الحجب كشفت، طب خلاص لازم تتيقني إيه؟ ها، إن هو يراك. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا بقى زي ما إحنا بنقولها إيه؟ مقام المراقبة. إن أنت تراقبي ربنا سبحانه وتعالى، بمعنى تستشعري برقابته لك. اه انا قافله عليا الابواب، اه بس ربنا بيراقبني، خلي بالك. اه بشيت ومحدش شايفني والتليفون مش في ايد حد، اه بس ربنا يراكي. بصلي اي حاجه واصل مش مشكله، اصل انا مستعجله، بس خلي بالك ده ربنا يراكي. بس اصل نمت وما صليتش الفجر، انا كنت تعبانه بقى ومش عارفه ايه، وماما قعدت تزعق لي. هو المشكله مش في ماما خالص على فكره، المشكله في ان انت قدام ربنا وربنا بيراكي. فمين هم المحسنين؟ وكذلك نجزي المحسنين. اه ما نفتكرش ان كلمه الاحسان دي يعني في حته، لا ده في كل حياتك. وكذلك نجزي المحسنين هم الذين يعبدون الله ويراقبونه ما عدم رؤيتهم له. انت ما بتشوفيهوش لكن انت بتراقبي رقابته لك. وايه كمان، ايه كمان بيعملوه؟ يخشون ربهم بالغيب. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. يعني ايه يخشون ربهم بالغيب؟ كمل الايه اللي بعدها. واسروا قولكم او اجهروا به. العلن، العلنيه والسر عنده سواسيه. كله عنده واحد، السر والعلنيه. يخشون ربهم بالغيب، انا بخاف ربنا من غير ما اشوفه، وهو برضه في مقام الاحسان. طيب وايه كمان؟ الكاظمين الغيظ، تكظمي غيظك. وايه كمان؟ العافون عن الناس، ويقابلون الاساءات بالاحسان. واحده اساءت لك انت تحسني لها. هو ده في حاجه اسمها كده؟ ما احنا لسه بنتدبر اهو سوره يوسف يا جماعه. هم اخوات سيدنا يوسف عملوا ايه؟ مش اساءوا اليه؟ طب هو احسن لهم ولا لا؟ احسن اليهم، احسن اليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه وقالوا له ماذا انت فاعل بنا؟ قال ايه؟ ها اذهبوا فانتم طلقاء، اذهبوا فانتم طلقاء، خلاص عفوت عنكم. اذا هو قابل الاساءه بالايه؟ بالاحسان. ويقابلون السيئات بالعفو والغفران، تعفي وتغفري للي قدامك. هؤلاء هم المحسنون، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم. يلا بينا نشوف المشهد الثامن، وهنجيبه على أكتر من جزء لأن هو كبير شوية. يلا بسم الله. وهي يسمى المشهد الثامن من فتنة الجب إلى فتنة الحب. هو كان في الجب من شوية، كان فتنة، كان ابتلاء إلى فتنة الحب. نسأل الله أن يعيذنا من فتن الحب.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
هذا هو المشهد الثامن. هذا الشيخ هو الشيخ أحمد النفيس، بارك الله فيه وفي قراءته. يلا بينا ندخل للمشهد الثامن. المكان قصر العزيز، وبالأخص غرفة امرأة العزيز. الحضور زوجة العزيز ويوسف عليه السلام. مقدمات اللقاء مشاعر مستعرة بالحب والعاطفة. عند مين؟ عند زوجة العزيز. طريقة التعبير المراودة، المراودة، وراودته. طبعا يوسف عليه السلام حل في قلب امرأة العزيز محلا كبيرا جدا، من حيث لا يشعر هو ما كان وقع منها هذا الوقوع، ويعني وقع من قلبها هذا القدر وهذا المحبة. فظنت أنه حين يعلم بميلها هيصر السرور العظيم، إن هو بقى هيفرح جدا لما يعرف إن هي إيه ميلاله. تخيلوا بقى، يوسف غريب، عبد مملوك، شاب في عز عنفوانه، جميل شطر الحسن فيه، يعني جميع مقومات الإتيان جاهزة وموجودة. امرأة العزيز سيدته، جميلة، ذات منصب وجمال، وهو عبدها، واي اشاره منها ليه هيقول لها حاضر. فطبعا هي يعني بمعنى اصح يعني الموضوع زي ما بيقولوا ايه، هي الطبخه مستويه، يعني هي خلاص بقى هي مظبطه الدنيا يعني. طيب طريقه الطلب هتبقى ازاي؟ المراوده. يعني ايه المراوده؟ هي المطالبه خطة ومتأكدة إن زوجها مش هيرجع دلوقتي ولا هيجي، يعني هي رسمة خطة على كده، يعني إن هو مش هيدخل أصلا دلوقتي خالص، تمام؟ فغلقت الأبواب، وبالرغم من كده برضو غلقت الأبواب، أحكمت إغلاقها خلاص، وقالت هيت لك، وفي قراءة هئت لك، واللام في اللي هي وقالت هيت لك، اللام في لك للتبيين، يعني بمعنى أصح إيه، هلم أقبل تعالى أقول لك، وهئت لك في القراءة اللي هي هئت لك دي، يعني إيه هئت؟ يعني تزينت، يعني تجهزت، يعني اتوضبت، اتوضبت ليك، اتزينت ليك، وهذا نداء النفس الأمارة بالسوء اللي زينت لها السوء خلاص. دعته إلى نفسها وقالت هيت لك. طيب ثم هو بقى كان رده إيه لما سمع بقى عليه السلام ندائها وعلم مرادها؟ خيب فألها وخيب أملها. آه لا، ده أنت دخلتي في حتة غلط على فكرة، أنت كده غلط. ورد كيدها إلى نحرها وتعفف عن هذا الطلب، وامتنع وأبى إباء شديدا ومن غير أي تفكير، من غير أي كلام، قال معاذ الله. الله أكبر، قال معاذ الله، ها إنه ربي أحسن مثواي. معاذ الله، أي يا رب ماليش غيرك ألتجئ له، معاذ الله ماليش غيرك أرتكن إلى جنابك، ماليش غيرك أتحصن بحماك، ماليش غيرك، إنه ربي أحسن مثواي. طبعا هنا في تأويلين في إنه ربي، هناك من العلماء من يقولون أن إنه ربي على الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو ربي وهو الذي يعني أنجاني من البئر وهو الذي جاء بي إليكم وكذا. والرواية الأخرى أن أو التفسير الثاني أن إنه ربي اللي هو العزيز، زوجك سيدي قد اشتراني وأنا عنده عبد مملوك. وطبعا كل يعني كلا التفسيرين صحيحين، كلا التفسيرين صحيحان، ولكن يعني إنه ربي أحسن مثواي، قال بعض المفسرون أن هذا هو القول الأرجح، إن هو يقصد زوجها العزيز. يبقى هو قال كلمتين، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. من هم الظالمون؟ الظالم اللي بيكفر بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وكذلك الظالم الذي يكفر بنعم الخلق. عشان كده احنا بنقول إيه، من لا يشكر العبد لا يشكر الرب. ليه؟ ما هو أصل أنت لو ما حسيتيش بإن حد في حياتك ليه فضل عليكي، عمرك ما هتحسي بفضل ربنا عليكي. لو ما حسيتيش إن معلمك ليه فضل عليكي، عمرك ما هتحسي بإن ربنا هو ذو الفضل العظيم في العلم اللي جالك ده. لو ما حسيتيش إن أبوكي وأمك ليهم فضل عليكي في وجودك في الدنيا، عمرك ما هتحسي إن ربنا ليه فضل عليكي في إن هو أوجدهم عشان يكونوا سبب لوجودك في الدنيا. لو ما حسيتيش، لو ما حسيتيش، إذن إنه لا يفلح الظالمون، الإنسان اللي ما بيعرفش يقدر حجم الفضل بتاع الإنسان ده عليه، وبالتالي ما بيعرفش يقدر حجم فضل ربنا عليه. عشان كده هو قال هنا إنه لا يفلح الظالمون، ده أنا هبقى ظالم لو كفرت بنعمة ربنا عليا، ولو كفرت بنعمة ها العزيز عليا. ثم
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد من أهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة
هذا المشهد الرائع ولقد همت به وهم بها وهنا سؤال هل تحقق الهم من سيدنا يوسف؟ وما معنى الهم؟ هذه الآية تعثرت فيها أقلام وزلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام ففي هذه الآية قالوا كلاماً تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قالوا في هذه الآية كلام لا يعني يجوز أبداً أن يقال في حق سيدنا يوسف عليه السلام. المعنى الصحيح لهذه الآية أن هذه الآية هذا أو هذا المقطع من الآية ولقد همت به وهم بها هذا كلام تام، حاجة اسمها وقف تام نقف عليه ثم نبتدئ بقوله سبحانه وتعالى أو ولقد همت به ونقف ثم نبتدأ بقول الله سبحانه وتعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه أي ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن الهم نفسه ممتنع، يعني إيه هم بها؟ يعني كاد أن يفعل كذا، فالهم نفسه ممتنع وممتنع وقوعه ليه؟ علشان وجود البرهان، وكأن الجملة بتتقال كده لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. أما أقول مثلا لولا المطر كنت خرجت، يبقى معنى كده إن أنا خرجت ولا ما خرجتش؟ ما خرجتش، ما خرجتش. لولا الدواء كنت هعمل عملية، يبقى أنا عملت العملية؟ ما عملتهاش. لولا كذا كان حصل كذا، لولا أن قابلت مؤمنة لكنت ذهبت إلى الطبيب، يبقى أنا ما ذهبتش إلى الطبيب لأني قابلت مؤمنة. إذن هذه الآية معناها أن يوسف عليه السلام لم يقع منه فعل ولا حتى هم بالفعل، ودي النقطة دي مهمة جدا. فالآية ناطقة مصرحة بذلك، لأن ده زي ما بنقول إيه الكلام هنا من قبيل إيه التقديم والتأخير، فيها تقديم وتأخير، فلا يدل قوله تعالى وهم بها على ثبوت الهم، لأن لولا اسم حرف امتناع لوجود، يعني إيه الهم ممتنع وقوعه لوجود رؤية يوسف لبرهان ربه. فتقدير الآية هكذا لولا أن رأى برهان ربه لهم بها لكنه رأى البرهان فلم يهم بها، هي دي، يبقى نحفظها كده لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ولكنه رأى البرهان فلم يهم بها. أما معنى الهم أيا كان معناه فيوسف لم يقع منه هم بها البتة، بل هو منفي عنه ليه؟ لوجود البرهان الإلهي عنده، وأيضا لقول الله سبحانه وتعالى بعدها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. معنى أن ربنا نفى عنه الوقوع في السوء والفحشاء بكاملهم كده برمتهم، يبقى معنى كده إيه؟ يبقى ده نفي أيضا لوقوع الهم منه بالمعصية، يبقى هو ده، يبقى معنى الهم زي ما احنا قلنا اللي هو المبادرة أو كاد أن يبادر وهو لم يحدث. ثم نبدأ في سرد المشهد، فمن قميص الدم إلى قميص البراءة، قميصين، واحد كان ملطخ بالدم فكشف كذب إخوته، وواحد كان متقطع فكشف كذب امرأة العزيز. الاتنين القميصين هم أبطال المشهدين، والمرتين بينجوا يوسف، والمرتين بيبين صدقه، وفي المرتين القميص كم ساند يوسف، وكم عاون يوسف، وكم وقف في ظهر يوسف حتى يقول أنت صادق يا يوسف والآخرون هم الكاذبون. واستبق الباب، هما الاثنين استبقوا الباب. أسرع يوسف إلى الباب للهرب، فعدت خلفه للطلب. هو جري منها عشان يهرب، وهي قعدت تجري وراه علشان تطلبه. أسرع للهرب، فعدت خلفه للطلب. وهنا قاعدتين، إيه هما القاعدتين دول؟ أول حاجة، القاعدة الأولى تنطبق على يوسف، وهو أن الإحراج يقود إلى الإخراج، أحرج منها فبدأ يجري عشان يخرج. وأخرى، القاعدة الثانية تنطبق على امرأة العزيز، اللي هي إيه؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اعمل اللي أنت عايزه، لو أنت مش بتتكسف خلاص. هو استحى فخرج، الإحراج يقود إلى الإخراج. أما هي بقى من كتر ما هي ما عندهاش أصلا حياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقدت قميصه من دبر. طيب، واضح إن في حاجة في الباور ناقص حاجة يعني.
وقال الذي
طيب، وقدت قميصه من دبر، أي شقت قميصه من الخلف، طبعا من الدبر اللي هو من خلف الرجل يعني. وألف يا سيدها لدى الباب. طبعا هي وهي بقى طالعة تجري وراه، هو الأول طالع يجري سيدنا يوسف، وهي طالعة تجري وراه. فما طلعت تجري وراه، لقوا في وشهم مين؟ زوجها العزيز فجأة لدى الباب مقبلا. فسرعان ما استجمعت أنفاسها امرأة العزيز، وتسلحت بالكيد والمكر. ليه؟ علشان تخرج من الشرك اللي نصبته، وعشان تسأل لنفسها من يوسف. يبقى هي هنا عملت حاجتين، استجمعت قواها كلها عشان تكذب. ليه تكذب؟ أول حاجة علشان تخرج من المأزق، لأن هي واضح عليها جدا طبعا إن هي كانت بتراوده عن نفسها. وتاني حاجة عشان تسأل من يوسف عليه السلام. فقالت لزوجها ما الجزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أعمل إيه؟ أنت شايف إيه؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوء؟ أنا شايف ده كان عاوز يعمل فيا ويسوي فيا ويهم بيا، طب ده لازم يتسجن بقى. فطالبت بسجن يوسف او بتعذيبه، ان يسجن او عذاب اليم، يا يتعذب يا يتسجن، شوف لك حل بقى. وليه ما العذاب الاليم؟ ليه ما العذاب الاليم ولم يصنع يوسف عليه الصلاه والسلام شيئا اصلا؟ ولكن انه ابتلاء تلو ابتلاء، فليصبر الصابرون وليحتسب المحتسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه في مرض موته، مروا ابا بكر فليصلوا بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم تعب، مرض، خلاص في مرضه الأخير، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، خلوا أبو بكر هو اللي يصلي بالناس بدالي. قالت عائشة لحفصة يا حفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يسمع الناس قراءته من البكاء. يا حفصة روحي قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبو بكر رجل أسيف، يعني كثير الحزن، كل ما يجي يقرأ قرآن هيبكي، فالناس مش هيعرفوا يسمعوا قراءته من كتر البكاء. بلاش سيدنا أبو بكر يا رسول الله، وخلي عمر هو اللي يصلي، فمر عمر فليصلي بالناس. فأعاد وأعادت عائشة وحفصة، وأعاد وأعادت عائشة وحفصة، يعني هو كل ما يقول مروا أبو بكر هم يقولوا له إيه؟ طب خلي عمر يا رسول الله، مروا أبو بكر، طب ما تشوف عمر يا رسول الله، ما بلاش أبو بكر. فقال صلى الله عليه وسلم مشتدا، يعني شد عليهم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف. انتوا عندكم مكر وعندكم كيد، إن كيدكن عظيم. يعني إيه إن كن صواحب يوسف؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يريد إنهم يريدن أمرا ويظهرن أمرا آخر، زي بالظبط امرأة العزيز. هل امرأة العزيز كانت فعلا عايزة يوسف يتسجن؟ لا، هي بتحبه، شغفها حب يا جماعة، هي بتحبه جدا ومش عاوزاه تتسجن خالص، بس هي بتظهر شيء وبتبطن شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لعائشة وحفصة كده إن كنا صواحب يوسف. يعني إيه؟ يعني أنتوا بتظهروا شيء وبتبطنوا شيء. عائشة تقول عن نفسها: والله ما حملني على قولي إن أبا بكر رجل أسيف إلا أني خشيت أن يأتي أبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، فينظر الناس ممن الذي جاء بعد رسول الله، فيجدونه أبا بكر فيتشاءمون بأبي بكر. سيدة عائشة بتقول يعني أنا ما قلت ما خلانيش ما فيش حاجة خلتني أقول كده إلا أن أنا كنت خايفة أن الناس يتشائموا من أبو بكر، مش حكاية أن هو رجل أسيف ولا حاجة. فأردت أن أبعد عن أبي هذا التشاؤم وليلصق هذا التشاؤم بغير أبي. فقلت لحفصة: قولي له مر عمر فليصلي بالناس. ليس رفضا للإمامة، ولكن رفضا لتشاؤم الناس بأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من أنواع الدهاء ونوع من أنواع الكيد اللي بيسطو من النساء. عشان كده بنقول رسالة لكل سائس للنساء، كل واحد بيسوس النساء في حياته، أخته، أمه، زوجته، بنته، أن كثيرا من النساء من ذوات الحيل يريدن أمرا ويظهرن أمرا آخر، بيبقوا عايزين يعملوا حاجة ويقولوا حاجة تانية خالص خالص. يعني كما قالت حفصة لعائشة وكانت في سفر، حفصة كانت بتقول للسيدة عائشة وهما الاثنين كانوا في سفر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يركب مع عائشة على جملها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب مع السيدة عائشة على الجمل، فعماد القسم في السفر النزول، كما أن عماد القسم في الحضر الليل. يعني إيه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير مع عائشة على الجمل في السفر، فأرادت حفصة يوما أن تركب هي مع الرسول. السيدة حفصة نفسها هي بقى تركب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت لعائشة مظهرة أمرا آخر: يا عائشة، ألا تركبين بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر إلينا إليك؟ يعني إيه رأيك تيجي تركبي أنت الجمل بتاعي وأنا أركب الجمل بتاعك، وكل واحدة فينا تبص للتاني، يعني أنت تنظري في اتجاهي وأنا أنظر في اتجاهك. ولم تقل إني أريد الرسول، ما قالتش بقى، ما أفصحتش على اللي جواها يعني. قالت بلى. السيدة عائشة قالت لها ماشي. فركبت عائشة مكان حفصة وحفصة مكان عائشة. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعير عائشة فركب معها، فإذا هي حفصة، فسار معها طول الطريق واستحيا أن ينزل. ما ينفعش ينزل بقى خلاص، شكلها يعني مش حلو، هيفضل راكب بقى مع السيدة حفصة، وعائشة تنتظر الرسول يأتيها فلا يأتيها، والسيدة عائشة قاعدة إيه في الجمل بتاع حفصة مستنية الرسول يجي لها، ما جالهاش. فحزنت حزنا شديدا ونزلت تضع رجليها بين الإزخر، يعني بين الحشيش اللي في الأرض، وتقول: يا رب صلت علي عقربا تلدغني، نبيك وما استطيع ان اقول له شيئا. فانظر كيف احتالت حفصه هي كمان على عائشه رضي الله عنهن اجمعين. اذا الكيد في النساء، هي النساء كده، خلقنا من ضلع اعوج، اذا حرصت او اذا اردت ان تقيمه ها كسرته. هي النساء فيها نوع من العوج، سبحان الله. وتوجهت الانظار في تلك اللحظات الى سيدنا يوسف عشان يسمعوا هيقول ايه، بخلاف امرأة العزيز بقى أطالت الكلام وأطالت الجملة. أما سيدنا يوسف بأقل عبارة قال: هي راودتني عن نفسي، هي اللي طلبت وأنا ما استجبتش، محتسبا أمره عند الله سبحانه وتعالى. وهنا خطأ العزيز زوجته، مفيش مجال للشك بقى خلاص إن يوسف هو البريء، ومفيش مجال للشك في كذب امرأة العزيز. قال لها والأسى يملأ قلبه بعدما شهد شاهد من أهلها، يقال أن هذا الشاهد كان طفل صغير، ويقال أنه رجل كان من أكابر القصر أيا ما كان. فتوجه فقال لها: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم توجه إلى يوسف وقال له بلسان الرجاء والالتماس: يوسف أعرض عن هذا، يعني أعرض عن هذا الأمر، اكتم هذا الأمر، لا تذكره، ما تجيبش سيرة لحد، ما تجيبش سيرة لحد إن مراتي عملت كده معاك، لا تذكره سترا علينا. وهنا لطيفة جميلة جدا، إن العزيز لما جه يكلم يوسف قال له: يوسف أعرض عن هذا. ولما جه يكلم امرأته اللي هي امرأة العزيز ما قالهاش اسم: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهذا وكأنه احتراما وتقديرا ليوسف وموقفه، وتقززا من امرأته. فبيقول له يوسف بينده باسمه، اما هي ما بيندهش باسمها، ما بيندهش باسمها. انه من كيدكن، ان كيدكن عظيم. يوسف اعرض عن هذا، وبعدين بيقول لها ايه: واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. بعد ما قال لها استغفري لذنبك هي تابت، هي رجعت؟ لا، هذا النصح والتخطئة والتوبيخ لم يرضعها، وظلت بحبها المشتعل في صدرها راغبة إلى يوسف. طيب ليه طيب فضلت مستعرة الحب في قلبها كده؟ أصل العزيز ما عملش أي إجراءات إيجابية، ساب الموضوع زي ما هو، بدل ما ياخد حذره فيعزلها عن يوسف أو يعتقه، لا عادي، وكأنه بيقول إيه، خلاص بقى يعني اللي حصل حصل وكده، وهي أكيد مش هترجع اللي هي كانت بتعمله تاني، فخلاص هسيبهم زي ما هم. وده طبعا كان خطأ كبير جدا من العزيز. علمني المشهد الثاني أن حديث النفس معفو عنه ما لم يبرر، اللي هو ولقد همت به وهم بها، بل قد يبدل الله سبحانه وتعالى السيئات إلى حسنات. الله سبحانه وتعالى قد يبدل السيئات إلى حسنات، وهو هنا باين أن حديث النفس معفو عنه. ليه؟ ها، لأن سيدنا يوسف قال عنه القرآن ها وهم بها لولا، فحتى لو كان في حديث نفس فهو معفو عنه. أيضا علمني المشهد الثامن أن الذي يصرف السوء هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فاطلبي من الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك السوء وأن يصرف عنك الفحشاء. علمني المشهد الثامن أن البيان ليس بكثرة الكلام. هي قعدت تقول إيه؟ ها؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم وكذا وكذا. هو قال كلمتين، هي راودتني عن نفسي، ولقد راودتني عن نفسي، هي راودتني، هي اللي راودتني عن نفسي، بس ما قالش أكتر من كده. علمني المشهد الثامن أن الابتلاء بالنساء من الابتلاءات التي تكثر في الناس، والتي خشي علينا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفتنة بالنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. النساء النساء النساء، اوعي تكوني سبب في فتنة الرجال، اوعي تكوني سبب في إضلال غيرك. لما بتخرجي بملابس ضيقة، لما بتخرجي بالزي مش شرعي، لما بتخرجي ببنطلون سكيني، لما بتخرجي بحلق باين من طرحتك، لما بتدخلي بالطرحة أصلا مفكوكة، لما بتخرجي وشعرك نصه باين، لما بتخرجي والميك اب مالي وشك، لما بتخرجي باللبس فيه لفت نظر كبير جدا، كل ده إيه؟ فتنة، فتنة للرجال. فاحذري أن تكوني من الفتنة التي حذر الله النبي صلى الله عليه وسلم منها الأمة. احذري، احذروا يا أخوات، يا نساء المسلمين، البنطلون اللي أنت لابساه ده والله العظيم ستحاسبي عليه، وستذكري ما أقول لك. اللي أنت لابساه ده فتنة لغيرك. هو أنت مش شايفة إن البنطلون اللي أنت لابساه ده والضيق بتاعه ده وإنه محدد رجليك كده، بالله عليكي أنا هسألك سؤال، شكلك جميل وأنت لابساه ونازلة بيه ولا لأ؟ رجليكي فخذيكي شكلهم جميل وهم ملفوفين في البنطلون ولا لأ؟ إذا كان النساء بيعجبهم هذا الشكل، فما بالك بالرجال يا أختي الحبيبة؟ كيف تكوني فتنة لغيرك من الرجال؟ كيف يحاسبك الله سبحانه وتعالى؟ أفرضينا بهذا المشهد أن يوقفك الله سبحانه وتعالى بين يديه ويقول لك: لماذا ارتضيتي أن تؤتى الأمة من قبلك؟ لماذا ارتضيتي أن يفتن بك هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل؟ ومنهم من يتخيلك، ومنهم من ينظر إليك، ومنهم من كذا، ومنهم من كذا. لماذا؟ إيه اللي يستاهل إن أنا يبقى شكل حلو قدام مين؟ قدام مين؟ ده احنا غلابة قوي يا أخوات، احنا اخرنا لفه بيضه جوه لفه بيضه جوه لفه بيضه جوه لفه بيضه، دي اخرنا، اخرتنا هيقعدوا يغسلونا وهم خايفين ايديهم تيجي على عورتنا، ده اخرنا، اخرتنا الناس هتتقزز من ريحتنا لو قعدنا اكتر من ليله في سريرنا واحنا ميتين، ده اخرنا، اخرتنا هنيجي بعد ما نموت يقولوا لهم فين المحارم عشان يشيلوها، محدش هيمسك ولا هيجي ناحيتك غير محارمك، عشان ما ينفعش حتى بعد ما متي. تخيلي بقى حتى بعد ما متي، امال لو انت عايشه بقى مين اللي يستاهل انه يبص على رجليكي؟ مين اللي يستاهل انك تضيعي نفسك عشانه؟ مين اللي يستاهل انك تدخلي النار؟ قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. مين اللي يستاهل يا حبيبة القلب؟ والله إني أخاف عليك، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم أليم، عذاب يوم عظيم. علمتني سورة يوسف وعلمني المشهد الثامن، حظر الاختلاط والخلوة وخطر الاختلاط والخلوة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ذلك خير، يعني ايه؟ البسي لباس التقوى. اللباس مش بس لباس المظهر، ده جزء، لكن لباس التقوى ان لما تقابلني حاجه اقول لا، التقوى هو تقديم محب الله على محبي. لما تقابلني شات مع فلان بس انا مستمتعه قوي بالشده، قولي لا، معاذ الله انه ربي، معاذ الله انه ربي. لو ابن آدم لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والخطايا كما هي، تبقى الذنوب والخطايا كما هي. لو ابن آدم لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا، هتتجرد هتروحي فين؟ مش هتموتي؟ مش هتتغسلي؟ مش هتتكفني؟ مش هتتدفني؟ مش هتحاسبي؟ وراودته التي هو في بيتها، وهنا وراودته التي هو في بيتها، وهنا كلام عن الستر وقيمة الستر. قيمة الستر ليه؟ لأن القرآن لم يفصح عن اسمها، ولكن عبر عنها بالاسم الموصول المفرد المؤنث التي، ما قالش وراودته زليخة مثلا، ما قالش وراودته فلانة أو امرأة، ده حتى امرأة العزيز ما قالهاش، قالت وراودته، قال وراودته التي هو في بيتها. قيمة الستر، القرآن لم يفضح اسمها. وراودته، الحياة ستراودك، المناصب، كلام الناس، الشهوات، الشبهات، ثقي في أن هذه الأشياء ستراودك، فلا سبيل لك للنجاة إلا معاذ الله. وغلقت الأبواب، علمني المشهد الثامن، إذا رأيت بابك يقصد بدون سبب ظاهر، يعني بمعنى أصح بتقفلي على نفسك الباب من غير سبب، فابحثي عن امرأة العزيز التي ستظهر لك في إيه بقى؟ غيبة، وشاية، مؤامرة، صفقة، قول زور، سوء ظن. أول ما تغلقي على نفسك الباب من غير سبب تعرفي إن في حاجة غلط بتتعمل. علمني المشهد الثامن أن تكوني صارمة مع الشهوات، وقالت هيت لك، قال معاذ الله، حتى ما فصلش ما بين الجملتين بأداة عطف، ما قالش وقال أو فقال، لا 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 خالص، قالت هيت لك، قال معاذ الله. يعني الصرامة مع الشهوات، لم يتريث، لم يترك فراغا للتفكير، أعمل ولا ما أعملش، أروح ولا ما أروحش، أتكلم ولا ما أتكلمش، فيش، هي قالت كذا، هو قال كذا. عسى أن ينفعنا. علمني المشهد الثالث الثامن إن مستحيل يبقى غرضك خير والرد من الله يكون غير الخير. العزيز قال عسى أن ينفعنا، ويوسف نفعه خير النفع، عمل له إيه؟ صانع عرضه، صانع عرضه. علمني المشهد الثامن في قوله سبحانه وتعالى واستبق الباب، إذا زحفت إليك الشهوة فابحثي لك عن باب. يوسف أعرض عن هذا. علمني المشهد الثامن استحباب الستر على المسيء وكراهة إشاعة الذنوب بين الناس. وفي الختام أقول وجاءوا على قميصه بدم كذب، وقدت قميصه من دبر، هما قميصان قميص مشقوق يستر الله به يوسف، وقميص غير مشقوق يفضح به إخوته. الله الله في تدابير الله. وصدق الشافعي رحمه الله القائل: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم، في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر، ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا الخير الوفير في تدبر سورة يوسف. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، ألقاكم إن شاء الله على خير حال في الأسبوع القادم في علمتني سورة يوسف، وإن شاء الله هنبدأ بالمشهد التاسع. حيا على التكليف وحيا على الانضباط في الدورة. جزاكم الله عني خير الجزاء.